لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الخلائق كلها من قديم وحادث، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان من الآمرين بالخير والهدى والناهين عن الفساد والبدع الحوادث. أما بعد، فأشكر شكرا جزيلا إخواني الفضلاء في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالربوة على تبنيهم ورعايتهم لهذا الملتقى المبارك الذي يضم بين جنباته يوميا عشرات الآلاف من الرجال والنساء، ويقدم فيه هذه الفعاليات المتنوعة من المحاضرات والندوات واللقاءات العلمية والأمسيات الشعرية والمسابقات والدورات التدريبية وغيرها. ولا شك أيها الأحبة أن هذه الأعمال الكبيرة لا يقوى عليها ويقدر على التصدي عليها ويوفق لها إلا الموفقون ذوو الهمم الكبيرة والنفوس العلية. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإن مثل هذا العمل هو أولى ما يكون في أن تصرف له الأوقات والجهود لعظيم نفعه وكثرة المستفيدين منه، خصوصا في مثل هذه الإجازة الصيفية. كما أشكر الرعاة الذين رعوا هذا الملتقى وصرفوا عليه من أموالهم، وفي مثل هذا ينبغي أن تصرف الأموال. أسأل الله عز وجل أن يجزي كل من ساهم في هذا الملتقى المبارك ودعمه وشارك فيه برأي أو إشراف أو مال أو مساعدة معنوية، أن يجزيهم جميعا خير الجزاء وأجزله وأوفاه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم ويرفع به درجاتهم، وأن يكثر أمثالهم ويصلح نياتهم وذرياتهم. وكما سمعتم من المقدم حفظه الله، كان الأصل أن تكون هذه المحاضرة لأخي فضيلة الشيخ إبراهيم بوبشيت حفظه الله ونفع به وبارك في جهوده، ولكن كما يقول المثل أردت عمرا وأراد الله خارجه. قدر الله عز وجل أن أحظى بهذا الشرف وأن وفق للقاء هذه الوجوه المباركة. وقد اخترت لكم موضوعا أظن أنه من موضوعات الساعة، فهو من أهم الموضوعات، والحاجة إليه تبلغ مبلغ الضرورات. كيف وهو يعالج قضية تتعلق بضرورة من أهم الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لإيجادها وتقويتها وتكميلها وحفظها من كل اعتداء واقع أو متوقع عليها، بل وأجمعت الشرائع السماوية كلها والعقلاء في كل زمان ومكان على وجوب حفظها وصيانتها وإقامتها وتكميلها، ألا وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل والعرض وحفظ المال. وجميع أحكام الشريعة بلا استثناء هي ترجع في تفاصيلها وأوامرها ونواهيها لحفظ هذه الضرورات الخمس التي لا يمكن أن تقوم مصالح الدين والدنيا إلا بها. ولهذا سيكون حديثي عن واحدة منها، وهي من أكثر ما يتعرض اليوم للطعن والخرق والاعتداء من قبل أعداء هذه الأمة من الكفار الصرحاء ومن أذنابهم من المنافقين الأدعياء، ألا وهو حفظ العرض وصيانته من الزنا وذرائعه ووسائله التي توصل إليه. وقد جعلت عنوان المحاضرة ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، وأنوي إصدار كتاب في هذا المجال قد قطعت فيه شوطا ولله الحمد، لأبين منهج الشريعة في حفظ الأعراض وصيانتها من الزنا وغيره من الفواحش. أيها الأحباب الكرام، لا أظن مسلما مهما كان علمه يجهل تحريم الزنا وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة، ومفاسده وأضراره معلومة مشهورة، والأخبار والنصوص في تحريمه صريحة كثيرة. ولكن انتشار الزنا في هذا العصر وإعلانه والمجاهرة به في كثير من دول العالم، بل وتبريره وسن القوانين لإباحته وتسويغه ما دام يحصل بالتوافق والتراضي بين الطرفين، وكثرة الوسائل والأسباب المحرضة عليه، جعل كثيرا من المسلمين اليوم يستهينون بهذه الفاحشة النكراء، ويضعف في نفوسهم كراهية هذه الجريمة الشنعاء، بل ويسقط من قلوبهم استفضاعها واستبشاعها. وقد ساعد على ذلك بالإضافة لما ذكر أمران خطيران: الأول الجهل بشناعة هذه الجريمة وشدة تحريمها، فكثير ممن يرتكبون الفواحش ويسلفون على أنفسهم بالمعاصي، وبخاصة الشذوذ الجنسي والسحاق واللواط والزنا أعاذنا الله وإياكم، كثير ممن يمارسون هذا وابتلوا بهذه الموبقات والكبائر لا يعلمون أن فعلهم هذا من الموبقات الكبائر، وإن عرفوا تحريمه من حيث الجملة فإنهم لا يدركون شناعته وخطورته وشدة تحريمه وما يترتب عليه من الإثم والشؤم والعواقب السيئة في الدنيا وفي الآخرة، فيتساهلون في فعله ويستهينون بشأنه، ولو علموا ما ورد في هذه المنكرات العظيمة من الوعيد والعذاب الشديد والأضرار الكثيرة على القلب والبدن والدين والدنيا والعقوبات العاجلة والآجلة، لكان ذلك أعظم زاجر لهم عن اقترافها وممارستها أو استمرائها والتهاون بشأنها. السبب الثاني من أسباب التساهل في هذه الجريمة والاندفاع وراءها قوة الدافع وإلحاح الغريزة الجنسية وشدة الميل الفطري بين الرجال والنساء، والتهييج المستمر في عصرنا خاصة لهذه الغريزة والدوافع الشهوانية، وأز الناس إليها أزا ودفعهم إليها دفعا عن طريق الصور الفاضحة والقصص الماجنة والأغاني الخالعة والأدب المكشوف الخالي من كل أدب والمسلسلات والأفلام الإباحية وتبرج المرأة وتفننها في إظهار محاسنها ومفاتنها وخلعها جلباب حيائها وحشمتها، والاختلاط الفاحش المنكر بين الرجال والنساء خصوصا في أماكن العمل ومقاعد الدراسة، حيث يحضر الشيطان في كثير من هذه الأماكن، وتثار الغرائز الجنسية وتتحرك الشهوات الكامنة، ويكون المجال مهيئا للنظرات الخائنة واللمسات الفاجرة والمداعبات الخادعة والابتسامات الخبيثة والمعاكسات المباشرة والمغازلات المستمرة بنفس طويل وحيل كثيرة، والابتزاز الدائم للمرأة من قبل رؤسائها وزملائها، بل ومراجعيها والمتعاملين معها في المدارس والدوائر الخاصة والعامة، خصوصا إذا كانت هذه المرأة جميلة فاتنة شابة طرية ولم تكن حريصة على حجابها وعفافها وملتزمة بحيائها وحشمتها. وصدق أحمد شوقي رحمه الله حين قال: فاتقوا الله في العذارى، فالعذارى يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاؤه. وزاد الطين بلة وضاعف الانغماس في هذه الجريمة وشجع عليها. ذلك الإعلام الفاجر المجرم الخاسر الذي يرفع لواء الحرب على العفاف والفضيلة، ويزين المنكر، ويحرض على الفتنة، ويحرك كوامن الشهوة، ويدفع الناس إلى الفاحشة دفعا، ويقوم على كثير من قنواته العربية بكل أسف أناس من بني جلدتنا، والمتكلمين بألسنتنا، والمتسمين بأسمائنا، بل كثير منهم ينتسبون إلى بلاد الحرمين الشريفين، إلى هذا الوطن الطاهر المبارك. ولكن هؤلاء كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، إنهم شياطين مضلون عن سبيل الله، أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب وتجاوزوا الحدود وخدشوا الحياء، بل ذبحوه وسلخوه، فليس لديهم دين متين ولا خلق كريم، بل هم والله عباد الأهواء والشهوات وتجار العار والدمار، والمهلكون للحرث والنسل، والناشرون للفساد في الأرض، والمتابعون لأعداء الدين والخلق القويم. لقد غرقوا في الفساد، وأعجبهم ما لدى فجار الغرب ودعاره من حرية فاجرة وعلاقات جنسية فاحشة وتخنث ودياثة وذبح للفضيلة والحياء وتبجح بالمنكرات والفحشاء، فأخذوا يقلدونهم في كثير من برامجهم وأفلامهم، بل وينشرون برامجهم الكثيرة عبر قنواتهم، ويدبلجون بعضها بكل ما تشتمل عليه من وقاحة وقلة حياء ونشر للمنكر والفحشاء. فلا تسأل عما تشتمل عليه تلك الأفلام والمسلسلات من قصص الحب والغرام وكلمات العشق والهيام وتزيين الباطل والحث على المنكر والفاحشة وتطبيع الفجور والزنا والتمرد على القيم والأخلاق وكشف العورات وانتهاك الحرمات وتشريع العلاقات المحرمة بين الجنسين. وحدث ولا حرج عما يتخلل تلك الأفلام والمسلسلات من قبلات حارة ولمسات فاجرة وحركات داعرة، بل وممارسة علنية للزنا أمام أنظار الملايين من المسلمين. والله أيها الأحبة، إنهم ينشرون الزنا علانية في بعض القنوات العربية التي يقوم عليها أناس مسلمون وعرب، وكثير منهم ربما ينتسبون لهذه البلاد. وقبل أسبوعين كنت في إحدى الدول الخليجية المجاورة، وبعد أن أنهيت محاضرتي ورجعت إلى الفندق قرابة 11:00، أردت أن أفتح التلفاز لأشاهد الأخبار، فقد انقطعت عنها أياما بسبب ذلك البرنامج الدعوي المتواصل في ذلك البلد. وحينما فتحت التلفاز أصدم بكل أسف، وهو شيء لم أكن والله أتوقعه، بأن تلك القناة العربية التابعة مع الأسف لبعض السعوديين في هذا البلد، ويسمونها قناة الأفلام، تنشر فيلما أمريكيا يمارس والله فيه الزنا صراحة. أفاجأ بأن أرى الرجل فوق المرأة يمارس معها الزنا على فراش واحد، فقلت في نفسي يا لله العجب. لقطة استمرت لدقائق وفيها والله من الخبث والفحشاء والتحريض على الزنا ما لا يخفى عليكم، فقلت في نفسي ما ظنك بشبابنا وفتياتنا ونسائنا وهم يشاهدون هذه الأفلام يوميا صباح مساء، وهي تنشر الزنا صراحة بلا حياء ولا أدب ولا دين ولا خلق. ووالله لم أنم تلك الليلة من القهر والشعور بالخطر الذي يهدد مجتمعاتنا وأسرنا وأبناءنا وبناتنا، وهذه القنوات الفاجرة الداعرة تصابحهم وتماسيهم وتنشر هذا الفحش والبذاء أمام أنظارهم. كنت أسمع عن هذه القنوات وما فيها من الفحشاء والبذاء والخبث والتحريض على الشر والمنكر والدعوة إلى الفاحشة، لكني والله ما كنت أتوقع أنه يصل بها الخبث والجراءة والوقاحة والسعي لنشر الفاحشة بين المؤمنين إلى أن ينشر الزنا صراحة، رجل وامرأة عاريان وهو يمارس الزنا أمام الكاميرات وأمام أنظار المشاهدين من الملايين. فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. من كان يتصور أيها الأحبة أن يصل عرب مسلمون يملكون هذه القنوات ويديرونها إلى هذه الدرجة من الفحش والبذاءة وقلة الحياء والمروءة والدعوة جهارا إلى الفاحشة بالصوت والصورة؟ فليس لديهم والله ضوابط دينية ولا قيود أخلاقية، ولا عندهم شيم العرب وأخلاق الكرام، فليس ثمة عقل زاجر ولا دين رادع ولا حياء مانع ولا سلطان وازع، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومن هنا أيها الأحبة ولهذه الأسباب انتشر الزنا في العالم ووجدت دور البغاء والزنا صراحة حتى في بعض بلاد المسلمين مع الأسف الشديد، بل وصل الحال ببعض بلاد المسلمين إلى تحريم التعدد الحلال وإباحة التعدد الحرام. فمنعوا تعدد الزوجات الذي شرعه فاطر الأرض والسماوات ولحكم عظيمة جليلة، وأباحوا تعدد الخليلات بلا حساب ولا عد، فجعلوا معدد الزوجات المعفة لهن الملتزمة بالإنفاق عليهن ورعاية أولاده منهن، جعلوه خائنا مجرما. وأما متخذ الخليلات ولو كن بالعشرات أو المئات ممن لا يدفع لهن مهرا ولا يقوم بنفقة ولا يلتزم بمعاشرة حسنة ولا يعترف بأولاده منهن، جعلوه حرا متطورا، فعاندوا فطرة الله وحادوا عن شريعته واتبعوا سنن الكافرين. ولقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة ظهور الزنا وفشوه في الأرض. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. كما أخبرنا أيضا عليه الصلاة والسلام أننا بسبب جهلنا وضعف إيماننا وقلة فقهنا وعدم نظرنا في عواقب الأمور ومآلاتها أننا سنتبع سنن من كان قبلنا ونتشبه بأعدائنا حتى في أنكر المنكرات وأقبح القبائح. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إذن؟ وفي رواية للطبراني: وتأملوا هذه المعجزة العجيبة وكأنها والله تحكي واقعنا اليوم. قال: لتركبن طريقتهم حذو القذة بالقذة حتى لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله. سبحان الله، حتى لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله من أدواء الشبهات وأدواء الشهوات. قال حتى إن القوم لتمر عليهم المرأة فيقوم إليها بعضهم فيجامعها، يعني والناس ينظرون إليه، فيقوم إليها بعضهم فيجامعها ثم يرجع إلى أصحابه يضحك إليهم ويضحكون إليه. وهذا والله ما يحدث في كثير من دول الغرب اليوم، بل في بعض بلاد الإسلام مع الأسف. وفي رواية للحاكم: وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلته. والحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. فيا لها من معجزة عجيبة، فإن هذا هو ما يحدث في كثير من البلاد الغربية، حيث يمارس الزنا علانية في الحدائق والأماكن العامة، بل يحدث مثله مع الأسف في بعض بلاد المسلمين. أما القبلات واللمسات والحركات المشينة التي تفعل أمام الغادين والرائحين فحدث عنها ولا حرج، بل أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أقواما من أمته ممن ينتسبون إلى الإسلام والمسلمين سيفعلون الزنا فعل المستحل له المعتقد لجوازه وحله وإباحته، وذلك لكثرة الزنا وفشوه وانتشاره وكثرة مشاهدة الواحد من أهل الإسلام لهذا الزنا وأسبابه والدواعي إليه منذ نعومة أظفاره، ولتعدد الوسائل والأسباب الداعية إليه والمسوغة لارتكابه واستمراره. فقد روى الإمام البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن أقوام من أمتي، انظر من أمتي ليس من الكفار، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. لم يقل يفعلون وهم يعتقدون حرمة فعلهم، المصيبة أنهم يفعلون هذه الجرائم فعل المستحل لها المعتقد لإباحتها. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، والحر هو الفرج ومعناه أنهم يستحلون الزنا والعياذ بالله. وإخباره عليه الصلاة والسلام بهذا ليس على سبيل الإقرار له أو التسليم به والسكوت عليه، وإنما هو من باب التحذير الشديد منه والتعريف بالشر لأجل البعد عنه والخوف من إدراكه والوقوع فيه، وأخذ الأهبة والاستعداد لمكافحته وقطع الأسباب والوسائل والذرائع التي توصل إليه، كما هو الحال في بقية أخبار الفتن وأشراط الساعة. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، إذا كان أعداء الأمة يحاربوننا في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة ويشنون علينا حملات شرسة ظالمة، فإن أخطر صور هذه الحرب وأشدها فتكا في الأمة وتدميرا لدينها وأخلاقها ومكتسباتها هي الحرب الدعائية الإفسادية غير الأخلاقية، والتي والله تهون عندها الحروب العسكرية مع كل ما فيها من مصائب وآلام ودماء وأشلاء وانتهاك لحق الحياة وتدمير للأموال والممتلكات. إن أخطر من هذه الحروب العسكرية الحرب الشهوانية الدعائية الإفسادية. لماذا؟ لأنها حرب تغزونا من الداخل وتجد لها سندا من ذواتنا وشهوات نفوسنا مع الأسف، وتدخل إلينا وتتسلل إلى عقر دارنا باختيارنا وإرادتنا، نحن الذين نجلب هذه الأطباق التي تجلب الفحش والحرام وتنشر الفساد علانية وتجلب علينا بأنواع من الشبهات والشهوات. نحن الذين نحرك هذا الريموت كنترول، نحن الذين نجعله بين أيدي شبابنا وفتياتنا ونسائنا مع الأسف. وهنا مكمن الخطر، إنهم والله يغزون عقول أبنائنا ويربونهم على أعينهم ليخرجوا فجرة فسقة دعارة لا هم لهم في هذه الحياة إلا إرضاء شهواتهم ونزواتهم الشيطانية وإرادتهم الفاسدة. إنها حرب شرسة تعتمد على تعجيج الشهوات وإلهاب الغرائز والنزوات حتى تنطلق بحثا عن الإشباع واللذة غير مبالية بخلق ولا دين ولا شريعة ولا نظام، بل تجعل صاحبها عبدا لهواه وشهوته وأسيرا لنزواته الشيطانية وغرائزه البهيمية. اسمعوا ما يقوله رئيس جمعيات التنصير في وقته صموئيل زويمر، قال في مؤتمر للمنصرين الذين أرسلوا إلى البلاد العربية والإسلامية، وتأملوا ماذا يقول وطبقوه على واقع المسلمين اليوم. يقول: إن مهمة التبشير التي ندبتكم الدول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا تكريما لهم، إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام. انظر يا أخي، إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، قاتلهم الله وهم يزعمون محبة الله والتوسل إلى الله، يريدون إبعاد الناس عن الله، هذا حقيقة دينهم، لأنهم يريدون الهيمنة على هذه البلاد الإسلامية وأهلها واستلاب خيراتها ومكتسباتها، ولا سبيل لهم إلا بإبعاد هذه الأمة عن دينها وقطعها عن مصدر عزتها وقوتها وكرامتها. اسمعوا ما يقول: إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، ولذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. لقد أخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي وضع تحت هذه 10 خطوط، وبالتالي جاء النشء الإسلامي مطابقا لما أراده الاستعمار، لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب حتى أصبحت الشهوات هدفه في الحياة، فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات، إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات. أيها المنصرون، إن مهمتكم تتم على أكمل الوجوه، قاتلهم الله أن لا يوفكون. وجاء في البروتوكول الأول من بروتوكولات حكماء صهيون، وهي عبارة عن مجموعة من البرامج الاستراتيجية الخطيرة التي تهدف لإخضاع العالم بأسره لسيطرة اليهود، جاء في هذه البروتوكولات ما يأتي بالنص: ينبغي للصهيونية أن تسيطر على كل وسائل النشر والدعاية والصحف لإثارة الاضطرابات وإغراء الناس بالشهوات وإشاعة الخلاعة والانحلال والقضاء على الأخلاق والأديان وروابط الأسر وسائر القيم الإنسانية. علينا أن نزرع الألغام بتهديم الإيمان، وأن نمحو من عقول الغير مبادئ الله والروح، وأن نبدل هذه المبادئ بحسابات رياضية ورغبات مادية. انتهى كلامهم. ومن هذا المنطلق الخطير سعى أعداؤنا من الكفار الصرحاء وأذنابهم من المنافقين الأدعياء سعوا بكل أسف إلى تحطيم المجتمعات الإسلامية وإفساد أخلاقها وإغراقها في أوحال الرذيلة والفاحشة، لأنهم يدركون أن من غرق في الشهوات وهزم من الداخل لا يمكن أن يواجههم في معركة أو يقف لهم في ميدان. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إن الأخلاق الحسنة والقيم الفاضلة هي أساس تماسك المجتمعات وبقاء الأمم والحضارات، فإذا فسدت أخلاق الناس ومرجت عهودهم وغاض حياؤهم وذهبت مروءتهم وانتشر فيهم التحلل والفجور وديست كرامة الأسرة وتقطعت أواسر العلاقات الاجتماعية، فقد آذنوا بالهلاك والزوال، وذهبت ريحهم وتلاشت حضارتهم. وصدق شوقي حين قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وإن لهذه الحرب الشهوانية الإفسادية الدعائية صورا متعددة ووسائل كثيرة، وعلى رأسها وفي قمة هرمها الأخلاق، الأفلام الخليعة على رأسها وقمة هرمها الأفلام الخليعة والمسلسلات الهابطة والأغاني الماجنة والصور الفاضحة والأزياء والألبسة الفاتنة والأدب الفاجر والمقالات العفنة التي تحرك الغريزة وتؤجج الشهوة وتدعو إلى الفساد والفاحشة والثورة على الدين والقيم والأخلاق بالتصريح تارة وبالتلميح تارة. وكل هذه الوسائل تعمل على إثارة الغرائز وإلهاب المشاعر وتهييج عواطف الرجال والنساء، وبخاصة الشباب والفتيات، وإشغالهم عن معالي الأمور وتضييع أوقاتهم بالتوافه والصغائر، وإشعارهم بأن الحياة هي في تحقيق اللذات وركوب الأهواء والشهوات، وأن السعادة إنما هي حب وغرام وعشق وهيام وبحث عن اللذة في حلال أو حرام. ومن أخطر مصائدهم أيها الأحبة وأعظم وسائلهم في تحقيق هذه الأهداف الخطيرة لتدمير الأمة وتدمير دينها وأخلاقها، تصوير أولئك التافهين والساقطين من أصحاب العفن الفني والانفلات الأخلاقي على أنهم هم الأبطال وهم الرواد وهم المثل العليا التي يجب احتذاؤها والسير في طريقها وعلى منهاجها. ولهذا لا تعجب، ونقولها والله بكل مرارة، لا تعجب حين ترى صور هؤلاء الماجنين والسافلين المنحطين تمتلئ بها بيوت بعض المسلمين وتزين بها جدرانهم ومجالسهم، بل لا تعجب حين ترى أطفال المسلمين وصغارهم يحفظون أسماءهم ويتقمصون شخصياتهم ويرددون كلماتهم لكثرة ما شاهدوهم في الفضائيات وعبر الأفلام والمسلسلات والفيديو وعبر صفحات الصحف والمجلات وغيرها. أما الأمر الذي لا ينقضي منه العجب ويتقطع له القلب الحي كمدا وحسرة وحزنا، وهو يدل على تلك الهوة السحيقة التي وصل إليها بعض أبناء المسلمين وبناتهم بفعل هذا الإعلام الذي لا يلتزم بخلق ولا دين، فهو تعلق كثير من النساء بأولئك التافهين من المغنين والممثلين، حتى إن بطل إحدى الأفلام التركية التي لا تزال تبث بكل أسف عبر إحدى القنوات الفضائية العربية والمحسوبة على بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية بكل أسف، لما وصل ذلك التافه الداعر الفاجر إلى إحدى الدول الخليجية يفاجأ باستقبال الآلاف من الرجال والنساء والشباب والفتيات باستقبالهم له في المطار استقبال الملوك والعظماء. حتى ذكرت بعض الصحف أن عددا من النساء لما رأينه دخل صالة المطار أغمي عليهن وسقطن في ردهات المطار من شدة الإعجاب والتعلق به. ممثل تافه حقير فاجر يحتفى به إلى هذه الدرجة ويهتم به هذا الاهتمام الكبير العجيب، ويتسابق بعض الجهلة والسفهاء من أبنائنا وبناتنا مع الأسف في الدول الخليجية في التعبير عن حبهم وإعجابهم به ويتزاحمون على أخذ الصور التذكارية معه. كل هذا مع تافه ساقط يسعى عبر هذا الفيلم وغيره لنشر الفساد في الأرض وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين. بل ذكرت بعض الصحف والمواقع الإخبارية في الإنترنت أنه من الشاذين جنسية، فهو مخنث يؤتى كما تؤتى النساء، كما أنه يمثل دورا غاية في السقوط وقلة الحياء والخروج على الضوابط الشرعية والقيم الأخلاقية. أي مستوى وصلنا إليه أيها الأحبة؟ أين الدين؟ أين الحياء؟ أين العفة؟ أين العقل؟ أين تربيتنا لأبنائنا وبناتنا؟ كيف ينشر مثل هذا الفيلم الخالع الفاجر المدمر للأخلاق والقيم والمحرض على الفواحش والمنكرات؟ ثم كيف يفتح له بعض المسلمين مع الأسف بيوتهم ويتابعونه؟ حتى ذكر لي بعضهم أن بعض العجائز ممن يبلغ 70 أو أكثر تتابع هذا الفيلم وربما تسهر في نهاية الأسبوع إلى طلوع الفجر حتى تتابع إعادة الحلقات التي نشرت في الأسبوع كله. حسبنا الله ونعم الوكيل، واللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إلى أي مستوى وصلنا أيها الأحبة؟ بدل أن ننكر هذا البلاء ونطالب بإيقاف هذا الفساد ومعاقبة القائمين على هذه القناة وأمثالها، نفتح لها صدورنا ونسمر فيها أنظارنا ثم نحتفي بهؤلاء الفجرة الداعرين السافلين هذه الحفاوة ونكرم وفادتهم بهذه الطريقة التي سمعتم. ثم إن هؤلاء بكل أسف ينسون ويجهلون أو يتجاهلون أن كل ما يقوم به هؤلاء الممثلون، ما يقوم به هذا الفاجر وأمثاله، إنما هو تصنع وتمثيل في تمثيل، في مشاهد، نعم في مشاهد تقطر رقة وعذوبة ورومانسية ووفاء وإخلاصا، ويجمل فيها الممثلون بأفضل أنواع التجميل وتحت أضواء كاشفة وفي مشاهد مثيرة مصطنعة، وينسون مع الأسف الشديد أن أصحاب هذا العفن الفني هم والله من أكثر الناس فشلا في حياتهم الزوجية وعلاقاتهم الاجتماعية، وهم أكثر الناس إصابة بالأمراض العصبية والنفسية، وكثير منهم إنما يعيش على المهدئات وتحت تأثير الخمور والمخدرات. ومع كل هذه القبائح والفواحش والفساد والسخف يعجب بهؤلاء الماجنين الممثلين ويحتفون بهم هذه الحفاوة. لهذه الدرجة أيها الأحبة بلغت من السفاهة والخبل وقلة العقل، وأن نبيع عواطفنا وعقولنا لأمثال هؤلاء؟ ألا نتبصر أيها الأحبة؟ ألا نستنكر هذا الخبث وهذا الغثاء؟ كيف نضيع أوقاتنا في مشاهدة أمثاله؟ كيف نفكر بهذا؟ كيف يحصل المقارنة بين هذا الممثل الداعر وهذه الممثلة الفاجرة حينما يجتمع الزوج والزوجة أمام شاشة التلفاز؟ حتى ذكرت بعض صحفنا مع الأسف أن حالات كثيرة من حالات الطلاق والفراق حصلت بسبب هذا الفيلم وأمثاله. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف بلغت بنا الخفة وقلة العقل والسفه إلى هذه الدرجة؟ وكيف نصدق هذه الأكاذيب وهذه التمثيليات المخادعة؟ حتى يذكر لي أحدهم يقول: لا تسأل عما يحصل من ضم ولمس وقبولات أمام أنظار المشاهدين والمشاهدات، بل ربما يقف معها في لحظة الرومانسية وهو ينزع ثيابها قطعة قطعة وأبناؤنا وبناتنا يشاهدون هذا البلاء. ماذا تتصور يا أخي من شاب أعزب وفتاة عزباء تشاهد مثل هذا البلاء؟ ماذا تتوقع منه؟ كيف نريد أن نربي أجيالا ورجالا ونساء يربين الأبطال ويحملن هم هذا المجتمع وأكثر أوقاتهم تذهب في مشاهدة هذا البلاء والتعايش معه والتفكير به حتى وهم يصلون؟ ماذا تصنع أيها الأحبة مناهجنا ومدارسنا وجامعاتنا؟ وماذا يصنع الآباء والأمهات؟ وماذا تصنع المحاضر التربوية والتعليمية والدعوية؟ كيف تقوم المجتمع وتربي الرجال الأكفاء الأمناء؟ وهؤلاء المفسدون يدمرون كل ما نبنيه صباح مساء. وهل يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟ ولو ألف بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ الآن كثير من الآباء أيها الأحبة والأمهات يشكون من تمرد أبنائهم وبناتهم، ويشكون من المظاهر السيئة التي تبدو في حركاتهم وكلماتهم وفي ألبستهم وأشكال شعورهم، ويتساءلون ما الذي حل بهم، ما الذي دهاهم، من أين أتوا، وينسون ويغفلون أن البلاء يأتيهم في عقر دارهم وفي مخادعهم وفي غرفهم عبر هذه المواقع الإباحية الإجرامية في الإنترنت، وعبر هذه القنوات الفاجرة الداعرة الخالية من كل قيم وأخلاق وضابط شرعية ودينية. ومن هنا يجب علينا محاربتها والتحذير منها ومناصحة القائمين عليها إن كانوا يحبون دينهم ووطنهم وأمتهم ويرجون الخير لأهليهم وإخوانهم. ويجب أيضا على العلماء وطلاب العلم والأثرياء وأصحاب الأموال أن يبذلوا غاية الجهد في إيجاد القنوات الفضائية الإسلامية المحافظة، في إيجاد البديل الشرعي الذي يغني أولادنا ويشغلهم عن هذا البلاء الذي يشنه علينا أعداؤنا صباح مساء. يجب أن يوجد قنوات إسلامية كثيرة متنوعة ترضي جميع الأذواق وتجذب أنظار كل الطبقات، وأن توجد مواقع إسلامية في الإنترنت فيها من الجاذبية والحيوية والتنويع ما يرضي هؤلاء ويشغلهم عن هذا الغثاء وهذا البلاء. إن كان أعداؤنا أيها الأحبة يحاربوننا عبر توظيف هذه التقنيات الحديثة واستثمار وسائل الإعلام والاتصال التي تغزونا في عقر دارنا أيها الأحبة، فهي هذه التقنية متاحة لنا كما هي لهم. عندنا الطاقات وعندنا الأموال وعندنا هذا الدين الحق الذي لا سعادة للخلق كلهم إلا به، عندنا القيم العليا والمثل والأخلاق الكاملة الكريمة. فواجبنا أن نستثمر وسائل الإعلام ونوظف هذه التقنية لخدمة ديننا والحفاظ على عقيدتنا ومقدساتنا وقيمنا وأخلاقنا وحماية أبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا، بل وأن نغزو هؤلاء الأعداء في عقر دارهم وندحض باطلهم وشرهم وعدوانهم بالحق الذي بين أيدينا وقد ثمننا الله عز وجل على حمله وتبليغه للعالمين. وإني بهذه المناسبة أوجه كلمة لإخواننا القائمين على هذه القنوات الفضائية العربية أن يتقوا الله عز وجل إن كانوا مؤمنين. اتقوا الله تعالى في أنفسكم وفي أهليكم وفي مجتمعاتكم وفي أمتكم. لا تكونوا معاول هدم لتدمير هذه الأمة وتحطيم دينها وأخلاقها وقيمها وصرفها عن أسباب نهضتها وقوتها. إياكم أن تسهموا من حيث تشعرون أو لا تشعرون في هزيمة أمة الإسلام وتركيعها وإذلالها لأعدائها بإشغالها بالتوافه والصغائر وحملها على القبائح والكبائر وإغرائها بأنواع الفواحش والمناكر. كما أني أوجه نصيحتي لكل مسلم ومسلمة أن يحذر من مشاهدة هذه القنوات الهابطة والمواقع الإباحية الخالعة، وأن يتقوا الله تعالى في السر والعلانية، وليعلموا أن مشاهدة هذه الأفلام والمسلسلات الخالعة الماجنة التي تقوم على الحب النجس الخبيث والعلاقات الجنسية المحرمة أن مشاهدتها معصية ومنكر وجريمة عظمى لا يجوز لأحدهم أن يتهاون فيها، وليعلموا أن هذه المعاصي تؤثر على القلوب كما يؤثر السهم في الرمية، فهي إن لم تقتله جرحته ولا بد. وإياكم أيها الإخوة والأخوات أن يكون أحد منكم ممن قال الله فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إياك أن تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك، تستحي من الناس وتستخفي منهم، وأنت تشاهد هذه المواقع الإباحية في الشبكة العنكبوتية أو هذه القنوات والأفلام والمسلسلات الهابطة لكنك لا تستحي من الله والعياذ بالله، تجعل ربك أهون الناظرين إليك وأنت تعلم أنه قد أحاط بك سمعا وبصرا وعلما وإرادة وقدرة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولأجل هذا أيها الأحبة أريد فيما بقي من الوقت أن أذكر لكم بعض ما ورد في تحريم أمر الزنا وتغليظ شأنه وسوء عواقبه وأنه شر سبيل في الدنيا وفي الآخرة. إن الزنا أيها الأحبة فاحشة نكراء وجريمة شنعاء وسبيل شر وبلاء وسبب للعداوة والبغضاء وباب لكثير من الأمراض والأدواء، ولأجل هذا حرمه الله عز وجل وكرر ذكره في القرآن محذرا منه ومنذرا بأساليب كثيرة وصور شتى، فمرة بالنهي عنه والنهي الصريح عن قربه وقطع الأسباب والذرائع المفضية إليه، ومرة بوصفه بأقبح الأوصاف وأبشعها، ومرة بجعل تركه شرطا للبيعة على الإسلام، ومرة بوصف المؤمنين بأنهم لا يزنون، ومرة بقرن الزنا بالشرك وقتل النفس بغير حق، ومرة بتوعد من فعل ذلك بمضاعفة العذاب له يوم القيامة، ومرة ببيان العقوبة الدنيوية الشديدة لفاعله، ومرة بالأمر بحفظ الفرج من الزنا والأمر بغض البصر عن الحرام الذي هو وسيلة إليه، ومرة بتعليق فلاح العبد وصلاح أمره ونجاحه على حفظ فرجه من الزنا، ومرة ببيان أن الزاني لا يطأ أو يتزوج إلا زانية أو مشركة والزانية كذلك وتحريم ذلك على المؤمنين. فهذه عشرة أوجه كما تلاحظون، عشرة أوجه وردت في القرآن الكريم تدل على تحريم الزنا وشناعته والتحذير منه، وبيانها كالآتي. أما الوجه الأول فهو النهي الصريح عن قربه وقطع الأسباب والوسائل المفضية إليه. يقول ربنا عز وجل كما في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فلم يكتف ربنا عز وجل بتحريم الزنا، بل نهى عن مجرد القرب منه وتعاطي الوسائل والأسباب التي توصل إليه، فجفف منابع الفتنة من أصلها وقطع الذرائع والوسائل التي ربما في نهاية الأمر توصل إلى الزنا وتحرض عليه، سواء أكان ذلك نظرة خائنة أو لمسة فاجرة أو لفظة متكسرة أو قصة ماجنة أو مشهدا مثيرا أو تبرجا سافرا أو زينة فاتنة أو خلوة بأجنبي أو سفرا من غير محرم أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الفتنة وتحرك كوامن الشهوة وتحرض على الزنا والفاحشة. وهكذا فإن الله عز وجل بواسع رحمته وفضله ومنه على عباده قطع الشر من أصله وجفف منابع الفتنة في مهدها وأغلق كل الأبواب والذرائع والأسباب التي توصل إلى الفساد والفاحشة. أما الثاني مما ورد في القرآن فهو وصف الزنا بأقبح الأوصاف. قال الله عز وجل: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فوصف الزنا بأنه فاحشة، والفاحش هو القبيح الذي تناهى قبحه واستفحشته النفوس السليمة والفطر المستقيمة. ووصفه أيضا بأنه شر سبيل، وذلك لما يترتب على الزنا من المفاسد الكثيرة، من ضياع الأولاد واختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض والحرمات وتضييع الحقوق والواجبات وتهديم البيوت وتفكيك الأسر وإهلاك الحرث والنسل وزرع العداوة بين الناس بسبب التعدي على نسائهم وانتهاك محارمهم، وفي هذا خراب العالم. ومن عواقبه السيئة تسليط الفجار والدعار والفسقة على أهل الزاني وإغراؤهم بهم والنيل في الغالب منهم، وربما كان من الأسباب التي سهلت وقوع الزنا منهم وبهم ما يرونه من قريبهم، سواء كان أبا أو ابنا أو أخا، ما يرونه من فعلهم للزنا فيسقط من قلوبهم استقباحه واستبشاعه، وربما والعياذ بالله يفعلون الزنا بسبب ذلك. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الأمر ومبينا هذه الحقيقة، قال: عفوا تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ويقول الإمام الشافعي، وما أجمل ما قال: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزن به ولو بجداره، يعني ولو في بيته، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. وأيضا الزنا شر سبيل لما يترتب عليه من غضب الرب عز وجل ومقته، وسقوط هذا العبد من عينه وهوانه عليه، وسقوطه من أعين عباده واحتقارهم له، ولما ينشأ عنه من سواد الوجه وظلمة القلب ووهن البدن ونقص الرزق والذلة والمهانة وذهاب الحياء وفساد المروءة وقلة الغيرة والأنفة على المحارم والكذب والخيانة والمخادعة، ولما يحصل أيضا بسبب الزنا والفواحش والشذوذ الجنسي من أمراض فتاكة وطواعين عامة وضيق في الصدر ونكد في العيش، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وهو والله من المعجزات العظيمة العجيبة التي نراها اليوم رأي العين. يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. انظر أولها، أول هذه الخمس: وأعيذكم بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وفي رواية: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. سبحان الله العظيم. والشاهد هنا قوله: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما مرض الإيدز، مرض نقص المناعة، إلا شاهد على ذلك، هذا المرض الفتاك الذي لم يجد له العالم كله علاجا، وهو يفتك بعشرات الملايين من البشر سنويا، وهو دليل صارخ على شناعة هذه الجريمة وشؤمها وسوء عواقبها وشدة بغض الله لأهلها. هذا عدا عن الأمراض الجنسية الأخرى وهي خطيرة أيضا، كمرض الزهري ومرض السيلان وغيرها. وهذه عاجل أو بعض العقوبة العاجلة لمن يتقحم هذه الجريمة المنكرة. أما الوجه الثالث من الأوجه التي وردت في القرآن تحرم الزنا، فهي جعل ترك الزنا شرطا للمبايعة على الإسلام. قال الله عز وجل كما في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أما الوجه الرابع والخامس والسادس فهو وصف المؤمنين بأنهم لا يزنون، وقرن الزنا بالشرك والقتل بغير حق، وتوعد من فعل ذلك بمضاعفة العذاب له يوم القيامة. قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فجعل البعد عن الزنا من صفات المؤمنين والمؤمنات، وقرن الزنا بالشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبرها وهو الذي لا يغفره الله عز وجل، قرن الزنا بالشرك وبالقتل بغير حق، وجعل جزاء من يفعل ذلك الخلود في العذاب المضاعف المهين ما لم يتدارك العبد نفسه بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنها الله تعالى به في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سننه. قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. رأيتم أيها الأحبة، هذه الجريمة التي يتهاون فيها بعض الناس اليوم هي أعظم الذنوب بعد الشرك وقتل النفس بغير حق والعياذ بالله. وقال أبو الوليد بن رشد: فالزنا من أعظم الذنوب وأجل الخطايا، ليس بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله ذنب أعظم منه، ليس ذنب أعظم منه. وما نص عليه هؤلاء الأئمة من أن الزنا أعظم الذنوب وأكبر الكبائر بعد الشرك والقتل بغير حق هو ما دلت عليه الآية السابقة، ودل عليه أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ وفي رواية: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك. وهذه الصورة أيضا أعظم أنواع الشرك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وهذا أبشع أنواع القتل، يعني قتل عمد عدوان، ولأقرب الناس إليك وأولاهم بشفقتك ورعايتك والدفاع عنه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، يعني بزوجة جارك. وقال تزاني بمعنى أنه حصل الزنا والعياذ بالله بالتراضي بينك وبينها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك، وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وإيذاء جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته، فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، وهذا ما ثبت في السنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة أبيات أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، من أن يزني، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لماذا؟ لأن حق الجار عظيم، وإكرامه والدفاع عنه وكف الأذى عنه من أعظم الواجبات وآكدها. ثم إنه يحصل الزنا عادة بين الجيران وتتيسر أسبابه ما لا يتيسر مع النساء الأجنبيات. ثم يقول ابن القيم: فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. نسأل الله العافية. قبل ثلاثة أيام يتصل بي أحد الأشخاص ويقول: اكتشفت مع الأسف ورأيت رأي العين أن أخي يزني بزوجة أبي، إلى هذه الدرجة. وهل هناك عقوق أعظم من هذا العقوق والعياذ بالله؟ والجريمة أعظم من هذه الجريمة يزني بزوجة أبيه نسأل الله العافية. بل نسمع ونقرأ أنه بسبب هذه الأفلام الخالعة والمسلسلات الهابطة ربما يقع الزنا أحيانا بين الرجل وأخته أو عمته أو خالته والعياذ بالله. ثم يقول ابن القيم: فإن كان الجار غائبا في طاعة كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي ما ظنكم أنه يترك له من حسناته شيئا وقد حكم في أن يأخذ منها ما شاء، على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. فإن اتفق أيضا أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان الزنا منه أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم، وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. أما السابع فهو بيان العقوبة الشديدة لفاعله. قال الله تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. انظر: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فجمع الله عز وجل على الزاني العقوبة الحسية والمعنوية، أما الحسية فهي جلده 100 جلدة بلا رأفة ولا رحمة به، والثانية الفضيحة والتشهير، فيشرع أن يشهد عذابه طائفة من المؤمنين. أما الوجه الثامن فهو الأمر بحفظ الفرج من الزنا، والأمر بغض البصر الذي هو وسيلة إليه. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذا أمر من الله للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم. ثم أخبر عز وجل بأن ذلك أزكى وأطيب وأطهر لهم وأحسن عاقبة في عاجل أمرهم وآجله، وهو أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. ثم ذكرهم متوعدا ومهددا بأنه خبير بأعمالهم مشاهد لهم، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأما التاسع من الأوجه التي وردت في القرآن في تحريم الزنا فهو تعليق فلاح العبد على حفظ فرجه من الزنا. كلنا نقرأ قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي فازوا وسعدوا ووفقوا في الدنيا والآخرة. يا ترى ما مؤهلات هذا الفلاح وما أسبابه؟ تأمل: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد تضمنت الآيات الثلاث الأخيرة 3 أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين، وأيضا من العادين، ففاته الفلاح واستحق العدوان، واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. أما الوجه العاشر والأخير مما ورد في القرآن في تحريم الزنا والتحذير منه فهو بيان أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أي نكاح الزانيات وإنكاح الزنا. وذهب كثير من العلماء, وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب كثير من فقهاء الحديث ومن المحققين, إلى أن الزاني الذي لم يتب من الزنا لا يزال مصرا عليه لا يجوز إنكاحه, ولو عقد له على امرأة فالعقد باطل ومعاشرته لها تعتبر زنا. وكذلك المرأة إذا كانت زانية ولا تزال مصرة على الزنا, لم تتب منه ولم تظهر توبتها, فإن العقد عليها باطل ولا ينكحها إلا زان أو مشرك. وأما السنة, وأختم بذلك, فقد جاء فيها أحاديث كثيرة جدا تأمر بحفظ الفرج وبالعفاف, وتحرم الزنا بأساليب متنوعة, وتتوعد من يفعل ذلك بالعذاب والنكال الشديد. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الله أكبر. فبين عليه الصلاة والسلام أن حفظ الفرج من الزنا والفواحش من أعظم الأسباب الموصلة إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. هذا أكثر ما يدخل الناس النار, الفم والفرج. وفي حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومعنى الحديث أن الزاني يذهب إيمانه حين الزنا أو يضعف, ولو كان إيمانه قويا لمنعه من مقارفة هذه الفاحشة ومحادة رب العزة سبحانه بفعل هذه الكبيرة العظيمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة الزناة والزواني في البرزخ قبل قيام الساعة في رؤيا طويلة مشهورة, قال: فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات, قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه, وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم, فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضو, يعني صاحوا وصرخوا من شدة الألم. ثم قال في آخر الحديث: وأما الرجال والنساء العراه الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وفي رواية: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور, أعلاه ضيق وأسفله واسع, تتوقد تحته نار, فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا, وإذا خمدت رجعوا فيها, وفيها رجال ونساء عراه. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقد أجمعت أمة الإسلام قاطبة على أن الزنا من أكبر الكبائر وأشد الموبقات, بل أجمعت جميع الشرائع السماوية كلها, جميع الشرائع السماوية كلها على تحريم الزنا وذم فاعله. قال الشيخ محمد الشربيني رحمه الله: واتفق أهل الملل على تحريمه, وهو من أفحش الكبائر, ولم يحل في ملة قط, ولم يحل في ملة قط. ولهذا كان حده أشد الحدود, لأنه جناية على الأعراض والأنساب. هل رأيتم حدا أفحش وأشنع وأبشع وقتلة أفظع وأعظم من ذلك الزاني المحصن الذي يرجم بالحجارة حتى يموت وأمام الملأ والعياذ بالله؟ لا تجد والله مثل هذه العقوبة المؤلمة الفاحشة الفاضحة في أي حد من حدود الله, وذلك لشناعة هذه الجريمة وسوء عواقبها. ولو أن الوقت يسمح لذكرت لكم بعض الإحصائيات التي والله تذهل العاقل عما يحصل في الغرب اليوم بسبب انتشار الزنا والفواحش والشذوذ الجنسي. أصدر 51 من رؤساء المنظمات الإسلامية العاملة في بريطانيا بيانا يؤكدون فيه أن الفوضى الجنسية ستغرق البشرية بلا شك في مستنقع الشقاء، فقد أدى إطلاق العنان لهذه الفوضى إلى أن أصبحت نسبة العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج تفوق كل تصور. ومضى البيان يقول: إنه تقع حالة اغتصاب كل 6 دقائق في أمريكا، كل 6 دقائق حالة اغتصاب، ليس زنا. الآن أباحوا الزنا على مصراعيه، لكن كما قيل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. هذا الزاني الفاجر لا يكفيه أولئك النساء اللاتي يطاوعنه على الزنا، كلما رأى امرأة وأعجبت يريدها، فإن جاءت بالرضا وإلا اغتصبها بالقوة. وهذا ما أكدته إحصائية رسمية صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي. أنا أذكر هذه الإحصائيات لأن تجار العار والدمار من أبناء جلدتنا يريدون أن تكون مجتمعاتنا كحال المجتمعات الغربية. وانظروا حصاد الهشيم الذي يعانيه أولئك القوم بسبب هذا الانفلات الأخلاقي والشذوذ الجنسي. جاء في هذه الإحصائية الرسمية التي صدرت عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن جريمة قتل تحدث كل 23 دقيقة، وجريمة اغتصاب بالعنف تحدث كل 6 دقائق، وسرقات مسلحة تحدث كل 57 ثانية. ويقول البيان الأول الذي أشرت إليه، يقول: لم يتجاوز سن بعض المغتصبين 13، بينما سن المغتصبة 8 أعوام. أحيانا شاب لأنه يعيش في هذا المجتمع الآسن الفاحش ويشاهد هذه الأفلام الداعرة لا يزال في أول بلوغه، عمره 13 سنة، يغتصب فتاة لكي يزني بها. أما أعمار المغتصبات فربما لا تجاوز 8 أعوام. وصارت أكثر من 50% من الأمهات المراهقات يلدن بغير علاقة زوجية. أكثر من نصف المجتمعات في بريطانيا وفي أكثر دول الغرب يحمل فيها النساء ويلد خارج نطاق الزواج كحال البهائم والعياذ بالله. وأصبحت المرأة في كثير من تلك المجتمعات كالمراحيض العامة أعزكم الله، كل يأتي ويلقي فيها فضلته ثم يولي مدبرا يبحث عن غيرها. وخلص البيان إلى أن الأسر المحطمة التي يزداد عددها وجرائم الاعتداء على النساء التي تتفشى هي نتيجة طبيعية للانحلال الجنسي. وفي بيان آخر لثمانية من أعضاء الكونغرس الأمريكي يحذر من ظاهرة الإجهاض المنتشرة في الدول الإباحية عموما وفي أمريكا خصوصا، يقول البيان: إن عدد الأطفال الذين يقتلون في أمريكا بسبب الإجهاض يصل إلى 150 مليونا سنويا. هل تصدقون؟ في أمريكا وحدها وسكانها قرابة 300 مليون يجهض 150 مليون طفل سنويا. وقد لا يصدق أحدكم كيف إذا كان النساء يبلغن 150 مليونا، كيف يعني المعقول أن يجهضن جميعا؟ أقول نعم، بل ربما المرأة الواحدة تجهض في السنة 10 مرات أو أكثر، تحمل من الزنا ثم تجهض. ولهذا لا عجبا يقتل سنويا 150 طفل في أمريكا وحدها، يقتل قبل أن يرى النور والعياذ بالله، وهم يتشدقون برفع لواء حماية حقوق الإنسان. ثم يؤكد هذا التقرير أو البيان أن إباحة الإجهاض، وانظروا الخطر، أن إباحة الإجهاض صاحبها تدن في الاحترام للطفل الذي لم يولد بعد ولحياة الأسرة بشكل عام، حتى صارت الحياة البشرية أقل قيمة بعد أن فقدت احترامها كهبة ثمينة منذ نشأتها. ما أسرع القتل عندهم وما أيسره، لأن الحياة لم يعد لها قيمة عند أولئك القوم، فهم يقتلون الأطفال بالملايين، وإذا ولد الطفل رموا في دور الحضانة. حتى إنه في إحصائية قرأتها قبل حوالي 2 شهر أن عدد اللقطاء الذين ولدوا بالزنا في فرنسا زادوا عن 50% من الشعب الفرنسي. أكثر من نصف الشعب أبناء زنا، أعاذنا الله وإياكم. ثم ماذا تتأمل وتتوقع من ولد حرم حنان الأبوة وعطف الأمومة والرعاية والاهتمام؟ سينشأ ناقما على مجتمعه وسيطاله بأنواع الاعتداء والأذى. وإن شئتم دليلا على هذا، فلقد أثبتت الإحصائيات أن نسبة الإجرام في أولاد اللقطاء هي أكثر من غيرهم. ومن ذلك إحصائية أجريت في فرنسا قبل 70 عاما في عام 1924 ميلادية، اتضح من خلالها، انظروا الرقم، أن 64% من الجرائم التي ارتكبت في فرنسا كان مرتكبوها من اللقطاء، على الرغم من أن نسبة هؤلاء في ذلك الوقت لا يتجاوز 9% فقط. فكيف اليوم إذا كان نسبة اللقطاء يزيدون عن 50%؟ تصوروا 9% من الشعب يصدر منهم 64% من الجرائم هم الذين يرتكبونها، وهذا حصاد هذه الجريمة الشنعاء، الزنا، أعاذنا الله وإياكم منه. وبهذا يتبين لك حكمة الشارع لماذا حرم الزنا وأمر بالنكاح الحلال الطيب. يؤكد لك هذه الحقائق كتاب صدر قبل حوالي 10 سنوات بعنوان يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة، وهو دراسة علمية أجراها باحثان أمريكيان تناول فيها قضايا متعددة لها علاقة بواقع المجتمع الأمريكي المعاصر، وشملت عينة كثيرة من المواطنين الأمريكيين الذين شاركوا بآرائهم في القضايا المطروحة فيه. سأذكر لكم بعض الإحصائيات وهي كثيرة. تقول الدراسة تحت مبحث بعنوان انتشار الخيانة الزوجية في كل الأقاليم الأمريكية 9، تقول بالنص: هناك ما يقارب من 1/3 الأمريكيين المتزوجين، أي 31% منهم، كانت لهم أو لا يزالون مرتبطين بعلاقات جنسية غير شرعية. هؤلاء المتزوجون أكثر من 1/3 لهم علاقات جنسية غير محرمة. غالبية الأمريكيين اليوم 62% يعتقدون أن العلاقة الجنسية مع شخص آخر غير الزوج أو الزوجة جائزة ومباحة، وليس هناك مخالفة لأعراف المجتمع وأخلاقه في ممارستها، ويقولون إن كل الناس يفعلون هذا، هذا عذرهم. وفي مبحث آخر بعنوان نهاية الطفولة في أمريكا، إن أطفالنا اليوم يبدأون في ممارسة الجنس في وقت مبكر جدا، وهذه ظاهرة لم تكن معروفة في الأجيال التي كانت قبلنا. نسبة فتاة واحدة من كل 5 فتيات صغيرات تفقد بكارتها قبل سن 13، يعني 5 الفتيات. وهذا طبعا اللاتي يعترفن، وتظهر هذه الحقائق عبر دوائر الشرطة. أما ما لا يصل إلى الشرطة ويسكت الناس عنه فحدث عنه ولا حرج. ولهذا يسمون هذا الرقم، رقم الاغتصاب، يسمونه الرقم الأسود الذي يعترف به. 5 الفتيات دون سن 13 مارسن الزنا وفقدن بكارتهن والعياذ بالله. ثم يقول إن 1/3 الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 قالوا إنهم قد فقدوا عذريتهم قبل بلوغهم سن 16. وفي مبحث آخر وأختم به بعنوان إيذاء الأطفال وباء أمريكي، وحقيقة إيذاء الأطفال وسوء معاملتهم والتحرش الجنسي بهم، تقول إنما نسبته 1/6 من الأمريكيين. تصور سدس هؤلاء الأطفال المساكين البراء البسطاء قد تعرضوا لإيذاء جسدي في طفولتهم، وواحد إلى 7 اعترفوا بأنهم كانوا ضحايا للاعتداء الجنسي عليهم عندما كانوا أطفالا. وبالإضافة إلى هذه الإحصائيات فإن كثيرا من الناس يتكتمون كثيرا ولا يبدون شيئا من جراح الطفولة ومعاناتها. ثم يقول: الاعتداء على الأطفال وإيذاؤهم ليس الوباء الاجتماعي الوحيد في كل أنحاء الولايات المتحدة، هناك مشكلة جد خطيرة ألا وهي مشكلة الاغتصاب الجنسي، والأرقام في هذا الصدد كبيرة وهائلة. ثم يذكر أن قرابة 60% من النساء اعترفن بأنهن اغتصبن على الأقل مرة واحدة في أعمارهن، أكثر من نصف النساء اغتصبن بالقوة. هذا كله أيها الأحبة من الثمار المرة والحصاد العلقم الذي نشأ بسبب التحلل الجنسي والانفلات الأخلاقي الذي مع الأسف يدعو إليه دعاة جهنم وشياطين الإنس من أبناء جلدتنا والمتكلمين بألسنتنا. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يدفع عنا الزنا والربا والفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا وأزواجنا وذرياتنا من الفحشاء والمنكر، وأن يعيدنا من شر الفساد والمفسدين ومن تجار العار والدمار وأصحاب الأهواء والشهوات، وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يكفينا شرورهم، إنه على ذلك قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.